بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، فإنه يجب تكفير المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله الاختيارية، أي يحدثها من العدم إلى الوجود، لأنهم كذبوا قول الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقول الله: قل الله خالق كل شيء، وآيات أخرى كثيرة وأحاديث عديدة. وهؤلاء المعتزلة هم القدرية الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهم الذين شدد عليهم النكير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من أكابر الصحابة ومن جاء بعدهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلام القدرية كفر. وكذلك الحسن بن علي بن أبي طالب والإمام المجتهد عبد الله بن المبارك، فقد حذر من ثور بن يزيد وعمر بن عبيد الذي كان من رؤوس المعتزلة، وقد ألف في الرد عليهم الحسن بن محمد بن الحنفية حفيد سيدنا علي بن أبي طالب، وكذا الإمام الحسن البصري والخليفة الأموي المجتهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وعلى تكفيرهم كان الإمام مالك، فقد قال حين سئل عن نكاح المعتزلة: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. نقل ذلك عنه أبو بكر بن العربي المالكي، والزركشي في شرحه على أصول ابن السبكي، وكذلك كفرهم إماما أهل السنة أبو منصور الماتريدي الحنفي وأبو منصور عبد القاهر البغدادي التميمي الشافعي شيخ الأشاعرة وشيخ الحافظ البيهقي، الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي: الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي. وقد قال شارح إحياء علوم الدين: الإمام الفقيه المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي. لم يتوقف علماء ما وراء النهر في تكفير المعتزلة، انتهى كلامه. وقال الزاهد الصفار من أكابر الحنفية: يجب إكفار القدري أي المعتزلي في قوله: إن العبد يخلق أفعال نفسه، وفي قوله: إن الله لم يشأ وقوع الشر، انتهى كلامه. وممن نقل أيضا تكفيرهم الإمام شيخ الإسلام البلقيني، ورد عليهم الإمام المتولي في كتابه الغنية في العقيدة، وهما من أكابر أصحاب الوجوه من الشافعية. والإمام أبو الحسن شيث بن إبراهيم المالكي، وكذلك الإمام ابن الترمساني المالكي في كتابه شرح لمع الأدلة لإمام الحرمين وغيرهم. ولم يصح عن إمام مجتهد كالشافعي وغيره القول بترك تكفير هذا الصنف من المعتزلة، فبعد هذا لا يلتفت إلى ما يخالفه، ولا يغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم. فقد نقل الأستاذ أبو منصور التميمي في كتابه التذكرة البغدادية وكتابه تفسير الأسماء والصفات تكفيرهم عن الأئمة، فقال: أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة. وقوله أصحابنا يعني به الأشاعرة والشافعية، لأنه رأس كبير في الأشاعرة الشافعية، وهو إمام مقدم في النقل معروف بذلك بين الفقهاء والأصوليين والمؤرخين الذين ألفوا في الفرق. فمن أراد مزيد التأكد فليطالع كتبه هذه، فلا يدافع نقله بكلام بعض المتأخرين. وما يذكر من العبارات التي تفهم ترك تكفيرهم عن بعض المشاهير كالنووي، فقد يؤول بأن مراده من لم يثبت فيهم ما يقتضي تكفيرهم من مسائلهم، لأن منهم من ينتسب إليهم ولا يقول بجميع مقالاتهم كبشر المريسي والمأمون العباسي، فإن بشرا كان موافقهم في القول بخلق القرآن وكفرهم في القول بخلق الأفعال، فلا يحكم على جميع من انتسب إلى الاعتزال بحكم واحد، ويحكم على كل فرد منهم بكونه ضالا. فالذين لا يعتقدون من الاعتزال أصوله الكفرية إنما ينتسبون إليهم ويعتقدون بعض المسائل الأخرى كعدم رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، فهؤلاء الذين لم يكفرهم من تحاشى تكفيرهم. ومن أراد المزيد فليراجع الكتب التي ألفت في الفرق لبيان مقالاتهم وأقوال العلماء فيهم. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور القدرية مجوس هذه الأمة، فمعناه أمة الدعوة، وأمة الدعوة تشمل الكافرين والمؤمنين، لأن لفظ أمتي ونحوه يحمل على من اتبعه في بعض المواضع، وفي بعض المواضع يطلق على من توجهت إليه دعوته، فمنهم من آمن ومنهم من أبى. وقد جاء في كتاب القدر للبيهقي وكتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. فالمعتزلة هم القدرية، لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي القدرة عنه عز وجل على ما يقدر عليه عبده، فكأنهم يثبتون خالقين في الحقيقة كما أثبت المجوس خالقين، خالقا للخير هو عندهم النور، وخالقا للشر هو عندهم الظلام. هذا الحديث فيه دليل على أن كلا من هذين الفريقين كفار. أما المعتزلة فقد مر بيان حالهم، وهم نحو 20 فرقة، منهم من وصل إلى حد الكفر كالذين ذكرناهم، ومنهم من لم يصل إلى ذلك الحد، بل اقتصروا على قول إن الله لا يرى في الآخرة كما لا يرى في الدنيا، وقولهم إن مرتكب الكبيرة إن مات قبل أن يتوب لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن يخلد في النار بلا خروج، وقولهم إنه لا شفاعة لبعض عصاة المؤمنين من الأنبياء والعلماء والشهداء. ولا يكفر من وافق المعتزلة في هذا ولم يوافقهم في قولهم إن العبد يخلق أفعاله استقلالا بقدرة أعطاه الله إياها، ولا في قولهم إن الله شاء أن يكون كل العباد طائعين، ولكن قسما منهم كفروا وعصوا بغير مشيئته. وأما المرجئة فهم طائفة انتسبوا للإسلام، كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر ومات بلا توبة ليس عليه عذاب، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، قاسوا هذه على هذه فضلوا وهلكوا، لأن قولهم لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لأن الكافر مهما قام بصور أعمال الطاعة وهو على كفره لا ينتفع بذلك. وأما قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله فهو كفر وضلال، لأن المؤمن ينضر بالمعاصي التي يرتكبها، والإرجاء معناه التأخير، وإنما سموا بالمرجئة لأنهم أخروا عنهم العذاب، أي قالوا لا يصيبهم العذاب، أي لمن عصوا وهم على الإيمان، معناه الإيمان يؤخر عنهم العذاب أي لا يلحقهم العذاب. والسبب في هلاكهم في هذه المسألة أنهم فهموا بعض الآيات على غير وجهها كقوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. فظنوا أن غير الكافر لا يعذب، إنما معنى الآية أن ذلك العذاب الذي ذكر لا يلقاه إلا الكفور. هؤلاء ولله الحمد كأنهم انقرضوا منذ زمان، ما بقي منهم أحد فيما نعلم، إنما لهم ذكر في كتب الاعتقاد. ونعود إلى المعتزلة. المعتزلة يعتقدون جملة من العقائد شذوا فيها عن أهل السنة، منها قولهم بأن الله ما شاء حصول المعاصي والشرور، وإنما يحصل الكفر والمعاصي بغير مشيئة الله. ومنها قولهم إن الإنسان هو يخلق أفعاله الاختيارية بقدرة أعطاه الله إياها، وليس الله يخلقها، والعياذ بالله. ويقولون إن الله كان قادرا على أن يخلق حركات العباد وسكناتهم قبل أن يعطيهم القدرة عليها، فبعد أن أعطاهم القدرة عليها صار عاجزا. ومنها قولهم بنفي صفات الله تعالى من علم وقدرة وحياة وبقاء وسمع وبصر وكلام، فهم يقولون الله عالم بذاته لا بعلم، قادر بذاته لا بقدرة، حي بذاته لا بحياة، وهكذا في سائر الصفات. وهذه الأقوال الثلاثة يجب تكفيرهم بها. ولذلك اعتمد المحققون من الخلف القول بتكفيرهم ولم يرتضوا قولا سواه. وإليك زيادة بيان ما قدمناه. فأما الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، عن ابن الديلمي عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. وروى أبو داود من طريق حذيفة مرفوعا: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. وهذا الحديث مشهور يحتج به في العقيدة، ولذلك احتج به الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله الخمس. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن زرارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. وروى أحمد وأبو داود وابن حبان عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت قولهم: لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار، والله أعلم وأحكم.